قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول آيات من سورة آل عمران بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات من قول الله تبارك وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هكذا قال الله سبحانه وتعالى لأهل النفاق المتندمين على خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، القائلين: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. فقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم آمنين مستقرين مطمئنين لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي أن الشخص يخرج إلى المكان الذي كتب فيه أن يموت فيه. الشخص مهما احترز، مهما بالغ في الاحتراز، مهما جبن، مهما تخفى، فإنه لابد إذا جاء أجله حتما سيخرج إلى المكان الذي كتب الله له أن يموت فيه. فهذا قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومعنى قوله لبرز أي خرجوا إلى المكان الذي كتب لهم فيه القتل. هذا يدل على أن الأمور مقدرة. فمن قوله تعالى كتب عليهم القتل ما يفيد أن الأمور مقدرة، فالشخص الذي مات في مكان قدر عليه قبل أن يخلق أنه سيموت في هذا المكان حتما، فلذا لا يندم ولا يندم أهله. ورب العزة قال في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فأية مصيبة يصاب بها الشخص في بدنه من جروح أو وفاة أو في ماله أو في غير ذلك، فكل ذلك مقدر ومكتوب، كما سمعتم من قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ النفس، من قبل أن نخلق النفس، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. لا تندم يا ابن آدم على شيء فاتك، ولا تفرح بما آتاك، والله لا يحب كل مختال فخور. قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم، أن يختبر الله ما في صدوركم، ويخرج بعد أن كان مستكنا يخرج ظاهرا معلوما منطوقا به على الألسن معمولا به في الجوارح، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هكذا جاء الرد البليغ على أهل النفاق الذين قالوا ليس لنا من الأمر من شيء، الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقيل لهؤلاء إن الآجال مقدرة، وإنما أماكن الوفاة أيضا معلومة مقدرة، ولا بد أن تخرج يا ابن آدم إلى المكان الذي ستلقى فيه أجلك، ستلقى فيه حتفك، ستموت فيه. قال تعالى إن الذين توكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قال قد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. حاصل هذه الآية ومعناها أن فريقا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالرماة على سبيل المثال الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأماكن وقال لهم إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. هؤلاء لما فتح الله على المسلمين صبيحة يوم أحد وطفقوا يضربون أهل الشرك ويقتلونهم، خالف فريق كبير من الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدلا من أن يثبتوا في أماكنهم نزلوا يشاركون الناس في الغنيمة، فاستدار عليهم عدوهم. فلما جاءوا لمواجهة عدوهم مرة ثانية حينئذ جاءهم الشيطان قال لهم كيف تقتلوا وأنتم وصالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروا وارجعوا وتوبوا ثم بعد ذلك قاتلوا. فحملهم الشيطان بهذا على الفرار من الزحف، حملهم الشيطان بهذا على الفرار من عدوهم، استزلهم الشيطان بسبب معصيتهم، استزلهم أي أوقعهم في الزلل، أوقعهم الشيطان في الزلل بسبب المعصية. فلما تواجهوا مع العدو قالوا كيف نقاتل عدونا ونحن قد عصينا رسولنا إذ أمرنا بالثبات في أماكننا، فكيف إذن نقاتل العدو ونحن عصاه؟ فاستزلهم الشيطان بذلك وقال ارجعوا توبوا احدثوا توبة ثم تعالوا وقاتلوا لا تقتلوا الآن على معصية. فعلى ذلك حملهم الشيطان على الفرار مستزلا لهم بذنبهم السابق، والله أعلم هذا. وقد قال فريق من أهل العلم إن قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ذكرهم الشيطان بذنوب عملوها قبل الغزوة، فلما برزوا للعدو قالوا كيف نقاتله وقد كنا عصاة ولم نحدث توبة قوية لمحو ذنوبنا، ففروا من عدوهم باستدلال الشيطان لهم في ذلك. فقوله جل ذكره إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا أي إنما أوقعهم الشيطان في الزلل والخطأ ببعض كسبهم. فليحذر كل شخص مذنب، فالشيطان يستدل الشخص بسبب ذنوبه التي أذنبها، يوقعه في الزلل والخطأ بسبب ذنوب سالفة عياذا بالله من سالف الذنوب وحاضرها ومستقبلها. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق. ومن صور هذا الاستدلال أن الشيطان مثلا يحملك على النظر إلى صورة محرمة أو إلى امرأة لا يحل لك النظر إليها، ثم تأتي تصلي من الليل صلاتك التي تصليها من الليل فيزين لك الصورة المحرمة التي رأيتها ويزين لك المنظر الحرام الذي رأيته فيشغلك عن صلاتك، يشغلك عن صلاتك ويصرفك عن التدبر وعن الخشوع الذي فيها. فجدير بنا أن نتفطن لذلك. وإذا أذنب أحدنا ذنبا، وكلنا مذنب، إذا أذنب أحدنا ذنبا عليه أن يبادر بالاستغفار حتى لا يستزل بسبب هذا الذنب، حتى لا يقع في الخطأ بسبب الذنب الأول، فإن الذنب الأول إذا لم يتب منه الشخص يولد ذنبا ثانيا وذنبا ثالثا وذنبا رابعا إلى آخر الذنوب. ولذلك جدير بكل من ألم بذنب أن يقدم استغفارا عظيما لمحو هذا الذنب، وبالله التوفيق. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ليس بكل ما كسبوا بل ببعض ما كسبوا، ولقد عافى الله عنهم. وهذه بشارة لهم أن الله عز وجل عافى عنهم. وقد أجاب بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الخارجي، على الخارجي الذي جاء يطعن في عثمان، فقال هذا الخارجي لابن عمر: يا ابن عمر، أتشهد أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم، ولكن الله عز وجل تاب عليه وعفى عنه بقوله: ولقد عفى الله عنهم، أما أنتم فكرهتم عفو الله عز وجل عنهم. قال تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عافى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا لا نكن كالذين كفروا؟ لا نتشبه بهم في معتقدهم، لا نتشبه بهم في اعتراضهم على القدر. فنحن قد أمرنا بمخالفة الكفار، فليست المخالفة فقط في الملبس والمأكل والمطعم والمشرب، إنما المخالفة في المعتقد كذلك. فنحن نعتقد أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وهم يعتقدون أن الله عز وجل له شريك، هكذا يعتقدون، وهكذا نحن نعتقد أن الله عز وجل واحد لا شريك له. فنهينا عن التشبه بهم أيضا هنا في اعتراضهم على القدر. فإذا كان من شأنهم الاعتراض على القدر، فمن شأننا التسليم بقدر الله سبحانه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك قلت الشيخ؟
الحمد لله.
هو اتصلت حضرتك في قناة الناس الظهر يعني، بس قطع عليا. فالمهم أنا عندي بس عدة أسئلة ممكن أسألها لحضرتك وأسمعك من التلفزيون. أسمع حضرتك من التلفزيون
خير إن شاء الله
بإذن الله. بص حضرتك، أنا كنت بسأل حضرتك بالنسبة لقراءة الفاتحة، أنا بحاول أتمعن فيها في التفسير يعني. أولا بقرأ كل يعني كل آية بالراحة كده بتمهل، وبحاول أتمعن في تفسير كل آية، هل هذا يعني غلط ولا؟ ده أول سؤال. تاني حاجة بالنسبة في التشهد برضو في الصلاة، لو أنا مثلا يعني بستحضر الحوار اللي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وربنا في التحيات لله لغاية آخر التشهد، يعني هل استحضار التشهد ده والحوار اللي حصل ده بين النبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل والملائكة ده بيعني أكتر على التركيز في الصلاة، هل ده صح ولا غلط؟
أختي حوار ماذا؟
يعني مثلا التحيات لله والصلوات الطيبات لله، مش ده كان يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يوم أسري به؟
لا 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 يثبت.
لا يثبت؟
لا لا يثبت.
يعني ده مش صحيح يعني؟
لا لا لا.
يعني التشهد عادي؟
نعم.
اوكي طيب، في حضرتك سؤال تاني. هو انا طبيبة اسنان ان شاء الله، فاحنا عندنا في الشغل بتاعنا كل زمايلي حتى المدير بتاعنا بيمشوا بدري، واخد بال حضرتك؟ فبس انا بضطر اقعد لغايه الانصراف كل الموظفين، مع ان كل الاطباء بيمشوا ما عدا انا، لان انا بحس ان ده حرام بالنسبه لقبض المرتب بتاعي يعني، واخد بال حضرتك؟
طيب،
فهل ده صح برضو ولا غلط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما تدبرك لكتاب الله والتأني في فهمه فهذا مستحب، إذ الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أما على قلوب أقفلها. فالتدبر أمر محمود ومستحب ما لم يصل إلى حد الوسوسة. أما انصراف الموظفين والأطباء من عملهم قبل انتهاء الوقت فهذا لا يجوز، إلا إذا كان هناك يقين تام 100% أن المرضى لن يأتوا، ولكن باستمرارية بقائكم إلى الوقت المحدد لكم يعلم المرضى بذلك فيأتون، وبالله التوفيق. فاثبتي على ما أنت عليه حتى يطيب لك المطعم والمشرب والملبس، ومن ثم يستجاب الدعاء بإذن الله. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، نهينا عن التشبه بالكفار في معتقدهم، نهينا عن التشبه بالكفار في زيهم وفي ملبسهم، نهينا عن التشبه بالكفار في اعتراضهم على قدر الله. في هذه الآية الكريمة يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه الشيخ من فضلك، ما حكم زوجة صوامة وقوامة لكنها كثيرة تجسد على زوجها؟
كثيرة ماذا؟
تجسد.
نعم.
تتبع عيوب زوجها.
كثيرة؟ كثيرة التجسد.
كثيرة التجسد، تتجسد على محموله وعلى زيده. لا حكم هذه الزوجة. رغم أنها صوامة قوامة وتستمر في الخيرات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه الزوجة آثمة بتجسسها، لأن الله قال في كتاب الكريم: ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. فهي آثمة، وتجسسها ينقص من ثواب صلاتها ومن ثواب صدقتها، والله أعلم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا؟ قال: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أي لا تتشبهوا بالكفار في هذا الصنيع، فإن الكافر إذا خرج أخوه لسفر أو خرج في غزوة من الغزوات فقتل يقول: يا ليته ما خرج، ليته بقي معنا، ليته تأخر عن هذه السيارة، ويجلس الشيطان يندمه ندما شديدا، وهذه إحدى صور العذاب. فنهينا أن نكون كالكفار عند الحوادث التي تلم بنا وتصيبنا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي خرجوا مسافرين أو كانوا غزا أو كانوا في غزوة من الغزوات، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله ذلك، أي ذلك التنديم الذي يصيبهم، حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. فهكذا يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا نفهم أن الحوادث إنما قدرها الله، فمن ثم لا يجبن الجبناء ولا يبخل البخلاء. قال تعالى: والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. لأن هدينا عند المصائب التي نصاب بها قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل. قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال تعالى: ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم، أي ليجعل الله التنديم حسرة في قلوب أهله. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ثم يقول تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم على طاعة الله وعلى الإسلام لمغفرة من الله لذنوبكم ورحمة يرحمكم بها خير مما يجمعون. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أهلا، كيف حالك؟
الحمد لله.
يا شيخ هل توجد حامل يزكي بها الوالد مرتين؟
نعم نعم.
يزكي صاحبه ويزكي الذي يقضي عليه.
أعني السؤال لو سمحت.
هل توجد حالة يزكى فيها المال مرتين في السنة؟
هل توجد حالة
صاحبه يزكيه الذي يقضي عليه؟
هل توجد حالة يزكى فيها المال مرتين في السنة؟ إذا كان هذا سؤال
مرة يزكيه صاحبه مرة يزكيه الذي يقضي عليه المال.
عذرا أنا ما فهمت جيدا، كإن كنت تسأل هل هناك حالة يجب فيها إخراج الزكاة عن المال مرتين أم لا، لا أعلم حالة بذلك والله أعلم، إلا عندما قال بإخراج الزكاة في المال المستفاد فور قبضه، فالمال المستفاد والذي أتاك كهدية أو كهبة من غير بدل منك لجهد، جاء شخص أتاك 10,000 فهذا يسمى مال مستفاد، هل يزكى في الحال وبعد ذلك يزكى بعد سنة؟ قال بذلك بعض العلماء في المال المستفاد على وجه الخصوص والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن أسأل 4 أسئلة يا شيخ؟
إن شاء الله.
هقولهم وراء بعض يا شيخ. أول سؤال، هل دم الحيوانات والطيور نجس أم لا؟ ثاني سؤال، إذا نسيت المرأة واغتسلت بطلاء الأظافر وتذكرت بعد الاغتسال، هل يعني تشيل الطلاء وتغسل يديها أم تعيد الاغتسال من الأول؟ ثالث سؤال، هل إخراج الريح بدون رائحة هل ينقض الوضوء؟ ثالث سؤال، رابع سؤال، الاغتسال هل الاغتسال من الحيض يجزي عن الوضوء؟ وشكرا، السلام عليكم.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن الدم فنجس بالإجماع، الدم نجس بالإجماع، هذا أولا. أما عن الاغتسال وهو رافع للجناب رفع، هل تستجاز به الصلاة دون وضوء؟ يعني إذا اغتسلت امرأة من الحيض هل يجوز لها أن تصلي بهذا الاغتسال؟ نعم يجوز عند الجمهور، قد قال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل. أما عن الشقة التي تشترى للانتفاع بإيجارها وليست الشقة نفسها عروضا للتجارة إنما ينتفع بإيجارها فقط فلا زكاة عليها إلا إذا اجتمع معك من الإيجارات مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة والله أعلم. أما عن إخراج الريح التي لا رائحة لها، هواء يخرج من الدبر ولكن ليس له رائحة، هذا أيضا ناقض للوضوء وبالله التوفيق. السلام عليكم. أواصل. يقول تعالى في كتابه الكريم ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، أي لا إلى الله تجمعون، وذلك يوم القيامة. ثم قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله يا رسول الله أصبحت لينا لأصحابك، أصبحت لينا لأصحابك، هكذا قال العلماء. فاللين الذي في أشخاص إنما هو من الله، والشدة التي في أشخاص أيضا قدرها ربي سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هكذا يقول تعالى. وفي الآيات الأخرى ما يؤدي هذا المعنى، إذ الله قال واخفض جناحك للمؤمنين، وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. في الآية الثالثة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
نعم.
عن سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، لمن أراد أن يحفظ صحيح البخاري هل يجب أن يحفظ السند، سند الحديث؟ السؤال الثاني، ما حكم الأخت عندما تقبل أخيها عندما يكون قادم من سفر؟ والسلام عليكم.
عليكم السلام أصلاً. أما عن الذي يريد أن يحفظ صحيح البخاري فسيشق عليه جدا حفظ السند، ثم إن الحديث الواحد قد تتعدد له الأسانيد، حديث واحد عن صحابي عن أنس مثلا قد يكون له عن أنس خمسة طرق مع اختلافات طفيفة في الألفاظ، هذا أمر شاق في الحفظ، ولكن يجزئ أن تقتصر على الصحابي عن أنس، عن أنس مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. أما السند المطول فإجهاد عند الحفظ وإجهاد عند المراجعة كذلك. أما هل يجوز للأخت أن تقبل أخاها القادم من سفر؟ إذا كانت الأخت كبيرة السن وأخوها صغير فجاز لها أن تقبله تلك القبلة قبلة الرحمة، أما إن كانت شابة وهو شاب فالبعد عن ذلك أسلم للدين، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فاللين الذي في القلوب إنما هو من الله سبحانه وتعالى. قال لذلك قال تعالى في كتابه الكريم في شأن يحيى عليه السلام الذي بشر به زكريا عليه السلام قال وحنانا من لدنا، أي وحنانا من عندنا قذفناه في قلبه وزكاة وكان تقيا. وفي هذا الصدد أيضا أن الأقرع بن حابس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا أو حسينا فقال يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه متعجبا وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
مولانا.
تفضل.
ربنا يبارك فيك
وفيك يا رب.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أنا عندي 72 سنة.
بارك الله في عمرك.
الله يبارك فيك ويعطيك الصحة.
وياك.
ساكن في 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 ساكن سكن عالي في ست الدور.
نعم.
ما بقدرش أغلب الوقت ما بقدرش أنزل للمسجد. يعني أرجوك أعطيني الإفادة.
إذا كنت لا تستطيع أن تنزل إلى المسجد فصلي في مكانك وأنت مأجور.
الله يبارك.
وأبشرك بقول الله سبحانه، وبشرك بقول الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرض للعمر، ثم رددناه أسفل سافلين أي فانقطعت أعمال الخير التي كان يعملها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أجرهم غير مقطوع بل واصل إليهم هذا العمل الذي كانوا يعملونه في وقت رخائهم وفي وقت عافيتهم. فالمؤمن إذا حال بينه وبين العمل الصالح حائل من مرض أو عجز أجره ثابت بإذن الله، له أجر، لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
الشيخ مصطفى.
نعم نعم.
الله يرضى عليك طول عمرك يا مصطفى. والله يا مصطفى احنا نحبك من زمان، يعني كان من عام 1412 وكان من 19 سنة وكنا دايما بنشوفك في الدور الثاني في الحرق.
الله يبارك فيك. الله يبارك.
احنا نحبك في الله من زمان. والله يا مصطفى الله يطول عمرك يا رب
ويجزاك خير. طاعة الله وإياكم.
شيخ مصطفى قبل السؤال الله يرضى عليك عادت تدعي البنت لأنها مصابة بمرض غريب شوية فتدعي لها الله سبحانه
الله يعافيها جميع الله يعافيها من السوء المكروه
آمين يا رب. شيخ مصطفى بالنسبة للبنوك اللي في مصر يعني اللي هي مذكور أنها إسلامية إيه حكم الإيداع فيها وكده
أنصحك ألا تودع في أي بنك في مصر كلها ليست بإسلامية وليست تعاملها شرعي في أغلب الأحيان فأنصحك لله أن تبتعد عن كل تلك البنوك إلا ما دعتك إليه الضرورة من حسابات جارية بلا فوائد ونحو ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك انا خالي شغال في امن الدوله.
وبعد
وانا ملتحي وعايز انزل مصر ان شاء الله وقال لي ما تفتح لك قبل ما تنزل ماذا افعل؟
والله طاعه الله ورسوله اولى. طاعه الله ورسوله اولى. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم أفاد أن الرحمة المقذوفة في القلوب إنما هي من الله سبحانه وتعالى. الرحمة المقذوفة في القلوب من الله عز وجل. وقد دل على ذلك ما ذكر من قوله تعالى في شأن يحيى عليه السلام وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فالحنان الذي كان في قلبه إنما هو من الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. هنا يقول تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيستحب إلانة الجانب لأهل الإيمان وخفض الجناح لأهل الإيمان. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذ الله قال له واخفض جناحك للمؤمنين وفي الآية الأخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم إذا أسوا إليك في شيء واستغفر لهم أطلب من الله أن يغفر لهم وشاورهم في الأمر إذ أمرهم شورى بينهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة قدر استطاعته كلا في الأمور التي يجيدها والتي يتقنها. كان عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة. ليس كل الصحابة في كل أمر ولكن ما يعني الصحابية وما يجيده يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فيه. إلا أن المصالح العامة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير عموم المسلمين فيها والله أعلم. وفي الاستشارة خير وبركة. قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. والمستشار مؤتمن كما هو واضح. وكذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة ويقول في بيان حق المسلم على المسلم وإذا استنصحك فانصح له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت أي عزمت أمرا وأبرمت أمرا فتوكل على الله لا تتردد بعد ذلك. فأنت استخرت الله واستشرت أصحابك وأبرمت أمرا فلا يكن التردد من شأنك. وهكذا قال كثير من أهل العلم لأن هذا التردد الكثير عقوبة من الله عز وجل. مثلا تقول أذهب لا أذهب أذهب لا أذهب وتجلس محتارا حيرة شديدة، فاستغفر الله واستشر أصحابك، وإذا وجئت لرأي فتوكل على الله وامضي في هذا الرأي. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ومعنى الحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماعه، مأخوذ من تكوير العمامة. فالشخص إذا كان مكور العمامة فالمعنى أن أمره مجتمع، وإذا كان حالا لها فالأمر على ذلك غير مجتمع. فالحاصل أننا إذا عزمنا على فعل شيء واستخرنا الله عز وجل واستشرنا عباد الله الصالحين فلا نبالي بعد ذلك، بل نقبل على الأمر متوكلين على الله عز وجل. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي فاعتمد على الله وامضي في أمرك. إن الله يحب المتوكلين، أي يحب ربي المعتمدين عليه في كل شؤونهم وفي كل أمورهم. ثم يقول تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم، إن ينصرنا الله فمن ذا الذي يغلبنا؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن يخذلكم عن النصر وإن يخذلكم عن عدوكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من هذا الذي يستطيع أن ينصركم بعد خذلان الله لكم؟ قال تعالى: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمد المؤمنون. ثم قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، أي ما كان ينبغي لنبي أن يغل، ومعنى ذلك أن يأخذ جزءا من الغنيمة قبل قسمتها. فهذا التحذير فيه واردة وبشدة. قال تعالى في كتابه الكريم: وما كان لنبي أن يغل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صدقة من غلول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت عايزين نسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
حضرتك لما بكون بتوضى في واحد جنبي بيقول لي زمزم بعد الوضوء، عايزين نعرف حكم هذه الكلمة، وكمان لما كن بعد الصلاة كلمة حرم.
هذه وتلك لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وتلك لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما علمت والله أعلم. السلام عليكم. يقول تعالى: وما كان لنبي أن يغل، أي وما كان ينبغي لنبي أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها، فإن هذه كبيرة من الكبائر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من بعض المغادي مع أصحابه، وكان له غلام يخدمه، فأصاب الغلام سهم غرب لا يعرف من رماه. قال الصحابة رضي الله عنهم: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه الآن نارا. فالحاصل بارك الله فيكم أن الغلول كبيرة من الكبائر. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي بالشيء الذي كان قد سرقه في الدنيا أو كان قد أخفاه في الدنيا. هذا وفي هذا الباب، في باب معنى الغل وهو الإخفاء، أن ابن مسعود ورد عنه أنه لما سمع أن عثمان رضي الله عنه أمر بحرق المصاحف إلا مصحف حفصة حتى لا يحدث اختلاف بين المسلمين، كان يقول ابن مسعود: يا أهل الكوفة غلوا مصاحفكم، فإنه من يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة، أي ستأتون بها يوم القيامة، وهذا في معرض الثناء والله أعلم. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي ثم توفى كل نفس جزاء كسبها الذي كسبته، وهم لا يظلمون أي لا يبخسون شيئا من حقوقهم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته.
نعم
سمعت يا شيخ.
تفضل.
ما حكم جماعة زوجة الزوجة في المحيط؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما حكم جماع الزوجة أثناء المحيض فحرام، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في زمن حيضتها، وذلك لقول الله تعالى أيسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية. أما الكفارة فالكفارة فالأخبار الواردة فيها عن رسول الله ربع دينار ونصف دينار لا تثبت، وإنما يعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
في عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول. السؤال الأول، هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للأطفال الصغار أن يقفوا في الصف الأول بصلاة الجماعة، وإذا قيل لهم أن يرجعوا هل يرجعوا؟ والسؤال الثاني، أنا عندي أولاد، ولدان وبنت، وأختي عندها ولدان، أنا أرضعت أولادها وهي أرضعت أولادي، رضعة واحدة تقريبا أو سنتان، فليعتبروا أخوة بنتي يعني الأنثى تعتبر أختهم بالرضاعة، ويعني عندما تكبر لا تتحجب منهم وهذه الطريقة. وأريد أن أسألك عن في سوريا المدارس الشرعية هي ليست يعني كما يجب، يعني فهي يعني يفضل أن أضع أولادي فيها أو أن أعتمد على المدارس العادية التدريس العادي أو التدريس الشرعي، ولكنه ليس بمنهج سلف الأمة كما يعني يقال.
بارك الله فيك.
وسؤال أخير.
نعم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. ألو. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أفضل شيخ.
نعم نعم. تفضلي.
كان لي سؤال من فضلك.
تفضلي تفضلي.
أنا زوجي وعدني بالحج إن شاء الله يعني على نفقته من كم سنة، وهو الآن يعني السنة دي بيرفض، فأنا دلوقتي مستطيعة وهو فعلا أدى فريضة الحج قبل الزواج، فأنا يعني أعمل إيه؟ وأنا مستطيعة ماديا بمالي الخاص أنا مستطيعة.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن أسئلة الأخت سلفت الذكري وهي هل هناك نص ينهى فيه الرسول الأولاد عن الوقوف في الصف الأول؟ ليس هناك نص ينهى، إنما النص فيه ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا مفاده أن العقلاء كبار السن الفضلاء الذين يفهمون هم الذين يلون الإمام، والله أعلم. أما إذا أرضعت الأخت بنات أختها وأبناء أختها رضعة واحدة، وأختها رضعت أرضعت أبناءها رضعة واحدة، فعند الحنابلة وعند الشافعية هذه الرضعة لا تحرم، لا تحرم تلك الرضعة، والله أعلم. أما المدارس الشرعية والمدارس النظامية فاختاري أيتهما أعظم فائدة وأقل مفسدة، والله أعلم. أما التي توفر معها مال الحج، توفر معها مال الحج وهي تريد أن تحج، أقول بالله التوفيق، إن توفر لك المحرم هذا العام فحجي ولا تلزمي بالتأخر، ولا تلزمي بالتأخر. أما إذا لم يتوفر المحرم فيمكنك أن تؤجلي عاما حتى يفي لك زوجك بما قال، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضلي.
يا شيخ أنا مخطوبة من شخص ملتزم وأنا الحمد لله ملتزم. هو شخص مديني الحمد لله بس ما عنده شقاق. أنا ما أعرفه خطيب الأول ما أعرفه الحمد لله صار كل شيء بطريقة شرعية. لكن الشيء اللي مخطوب الثاني اللي هو أباب بقى مؤثر فيه يعني أكثر.
لا يعني
أنا بذكر في الخطيب الثاني الأول ما أنا ما أعرفه.
سؤالي
شخصين الذين يعني الحمد لله ملتزم أيضا.
سؤال
ما تقدم لي من المنزل يعني جاء من المنزل
يا أختي
مباشرة. نعم.
سؤالي الخاطب الأول. نعم. رآكي
الخاطب الأول أم الثاني؟
رآكي
الخاطب الأول رأيه. نعم.
طيب اسمعي يا أختي اسمعي مني لا تتكلمي كثير اسمعي مني. الخاطب الأول رآكي
رأيه
كفاية يا إلهي جاوبي على قدر السؤال فقط.
نعم رأيني الخاطب الأول رأيني.
طيب هل أنت وأبوك أعلنتم له عن رضاك عليه كخاطب؟
نعم.
أعلنت له؟
نعم.
وهو أعلن؟
المشكلة أن الشخص الأول فيه مؤثر فيه يعني سبحان الله أستغفر كل شيء ولكن مؤثر فيه.
يا أختي اسمعي بس كلامي للآخر أرجوك.
نعم تفضل.
أنت أعلنت أنت وأهلك؟
نعم أعلنت الرضا.
وهو أعلن عن رضا عنك؟
نعم.
وأصبحت عرفا مخطوبة له؟
نعم.
أي إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع أو يأذن. فإذا كان قد تقدم خاطب آخر يستأذن الأول أو أنتم تستأذنون الخاطب الأول. إن أذن الحمد لله، إن أذن لكم فالحمد لله. بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول تعالى وما كان لنبي أن يغل أي أن يأخذ شيئا من الغنيمة يخفيه لنفسه. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أي لا يبخسون شيئا من حقهم. ثم قال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله أي أفمن اتبع الأعمال التي بها يستجلب رضوان الله هل هذا كمن رجع والله عليه ساخط لا يستويان قطعا. هذا المعنى يكرر كثيرا في كتاب الله فلا يستوي المؤمن مع المجرم ولا يستوي الصالح مع الطالح. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟
الحمد لله. ارفع صوتك.
كيف حالك؟
نعم.
السلام عليكم. أحمد شوقي يقول أحمد معك.
تفضل يا أحمد.
ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك الله شيخ.
أحبك الله. تفضل.
ألو.
السلام عليكم.
أصبح عندي سؤالين يا شيخ بإيجاز.
تفضل.
السؤال الأول ماذا تقول في شخص يريد أن يقترض من البنك لشدة حاجة في سداد دين يعني؟
إذا كان سيحبس إذا لم يسدد الدين جاز له أن يقترض. أما إذا لم يكن سيحبس والأمر فيه سعة فلا يحل له الاقتراض بالربا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
بالله عليك يا شيخ نسأل سؤال.
تفضل.
هل يجوز حرق اللحية؟
للضرورات فقط. لا يجوز إلا للضرورات إذا اضطررت إليها. نعم.
لا يا شيخ عندي سؤال ثاني يا شيخ.
هاتي.
عندي يا أخي في الله لو يدخل ويدخل قدام الناس و...
نعم.
عندي أخي في الله يدخن دخان.
عندك أخ يدخن في الله يدخن؟
يدخن قدام الناس يعني.
ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وبقوله تعالى إنه لا يحب المسرفين. بارك الله فيك ووفقك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله. وإياكم.
بعد إذن حضرتك أنا عندي أربعة.
تفضلي.
سؤالي الأول، يعني معاني بإيجاز الثمن مصارف الزكاة، يعني عايز أعرف معانيهم بإيجاز، يعني عشان في بعض المصارف فيهم أنا مش عارفة يعني إيه. ثاني سؤال، لو هناك زوج هو ثري جدا ولكن لم يعني ما بيطلعش الزكاة.
نعم نعم.
هناك زوج يعني ثريا ماديا يعني ولم يخرج الزكاة أو الصدقات يعني، فهل لو زوجته يعني أخذت من ماله بدون علمه وطلعت الزكاة، هل هذا تقسم عليه يعني تبقى قاسمة، أو يعني الله يتقبل منها أو إيه؟ ثالث سؤال، لو يعني إن بيقول في حديث إن اللي ما بترضعش طبيعي دوت تبقى من أسباب عذاب القبر، فلو في أسباب مرضية تمنع المرأة إنها ترضع طبيعي برضو هتتعذب في قبرها يعني. وسؤال بقى أخير، هل يجوز رفع النقاب أمام مثلا زوجة خالته وهو راجل كبير هو اللي مربينا يعني هو يعني عدى 70 سنة، ولا ما ينفعش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما المصارف الزكاة الثمانية فيقول تعالى إنما الصدقات للفقراء وهم معروفون الذين لا يجدون ما يشترون به مطعم ولا مشرب ولا ملبس، أو عرفا يقال فقراء، قد يكونون في بلد من البلاد لا يجدون سيارة للتنقل بها في بعض الدول، فالأمر أمر الفقر نسبي، أمر الفقر نسبي يختلف من بلدة إلى بلدة. هناك الفقر في بلد من لا يجد طعاما ولا شرابا ولا مسكنا، والمساكين هم الذين يجدون شيئا لكن لا يكفيهم، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم الموظفون من قبل الإمام الذين يرسلهم لجمع أموال الزكاة وتوزيعها، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كفار يرجى دخولهم الإسلام، يرجى أن يدخلوا الإسلام، أو مسلمون يخشى عليهم من الردة، وفي الرقاب في عتق الرقاب، وفي سبيل الله في الجهاد ومستلزماته، وابن السبيل كما قال تعالى وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
يا شيخ، أنا نسأل على أب توفي وعنده مبلغ من المال منذ 7 سنين ولم يزكى عليه، هل يصح للزوجة زوجة هذا الميت أن تخرج زكاة المال بدون علم الورثة الذكور، أم يجب أن تخبرهم يعني بالمبلغ كامل؟ ثم يعني فهمت السؤال شيخ،
يعني ميت لم يؤدي الزكاة أنت تريدين
الزوجة بتزكي بدون علم أبنائها الذكور؟
أي بس أنا أفهم يعني تقولين زوج لم يؤدي الزكاة، هل يجوز لزوجته أن تأخذ من تركته بعد مماته وتؤدي زكاة عنه؟
أي تؤدي زكاة هذا المال بدون علم الورثة الذكور بأبنائها يعني.
فهمت فهمت
الذكور
فهمت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إجابة على أسئلة الأخت التي قبل هذه، زوج ثري لا يؤدي الزكاة، هل يجوز لزوجته أن تأخذ من ماله بغير علمه وتؤدي الزكاة عنه؟ أرجو أن لا يكون بذلك بأس، وأرجو أن لا يكون فيه مانع، وذلك لكونها تنصره ظالما، وذلك بمنعه من ظلمه. أما الأباطيل التي فيها أن من لم ترضى طفلها تعذب في قبرها، فهذا كله من الأباطيل ولا دليل عليه. أما رفع النقاب عن الرجل الذي بلغ 72 عاما فإن كان من غير أولي الإربة من الرجال جاز لها ذلك، أما إن كان قويا فلا. أما عن امرأة مات زوجها وكان لا يؤدي الزكاة زمنا، هل لها دون علم أولادها أن تقتطع من الميراث مالا تؤدي فيه الزكاة التي على هذا الزوج دون أن تخبر سائر الورثة أو الأبناء؟ أقول وبالله التوفيق لا يجوز هذا، إنما عليها أن تخبرهم. ثم إن هناك اختلاف في أمر الذي مات ولم يكن زكى، هل يزكى من ماله أم أن المال الآن أصبح مال وارث يتصرف فيه الوارث كيف يشاء؟ قولان للعلماء أظهرهما أنه لا دليل يوجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة عن ميتهم التي ترك إخراجها، لأن الله لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وهذا الدين ليس دينا لبشر، إنما هو دين الله، إذا قيل أحق أن يقضى على الاستحباب، لكن ليس هناك إيجاب في هذا الباب. فعليه إن اختارت المرأة الزوجة أن تخرج زكاة من مال هذا الميت عليها أن تخبر سائر الورثة حتى يطيبوا نفسا بذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، تتكرر الآيات كثيرا لنفي التسوية بين المؤمن والفاسق والكافر. قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى أيضا في كتابه الكريم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، والأدلة في هذا كثيرة جدا نأتي عليها بإذن الله في درس قادم إن شاء الله. هذا وفي نهاية الدرس أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما قناة رائدة حاملة للواء التوحيد، حاملة للواء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإخواني بكتاب الله عز وجل، ذلكم الكتاب المبارك إذ الله شهد له بذلك، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. مبارك أثناء تعلمه وأثناء تعليمه وأثناء العمل به وأثناء تدريسه، ومبارك كذلك علينا يوم نلقى ربنا سبحانه، بل وفي جنات النعيم يقال لحامله اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فجدير بنا أن نوجه وقتا لهذا الكتاب العزيز، نعرف ماذا يريد منا ربنا وماذا يريد منا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا وهيب بنفسي وإخواني أن نعرض عن كل ما لا فائدة فيه، فشأن أهل الإيمان أنهم عن اللغو معرضون، شأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، شأنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا شأن أهل الإيمان بارك الله فيكم. هذا ولا ننسى ذكر الله تبارك وتعالى الذي به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، وكذلك تنشرح الصدور، وكذلك تخنس الشياطين وترطب الألسن، وتتنزل علينا الملائكة وتحفنا الرحمات. فضلا عن ذلك كله، فإن الله يذكرنا إذا نحن ذكرناه، إذ الله قال فاذكروني أذكركم. كذا لا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأمرنا بالتسليم عليه والصلاة، إذ الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي كل صلاة عليه عشر حسنات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. ولا ننسى الاستغفار، فلنجعله لنا شعارا كما كان للصالحين شعارا. ولا يخفى عليكم أن الاستغفار سبب عظيم من أسباب دفع البلاء ودفع النقم، وسبب عظيم من أسباب استجلاب النعم واستجلاب الأرزاق. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.